الظاهرين. اللهم صل على محمد وآله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله في المسألة الثانية، مسألة المرة والتكرار. إذا قال المولى تصدق بدينار، فهل يدل هذا الأمر على المرة أو يدل على التكرار أو لا يدل على شيء من الأمرين؟ يعني بمعنى أن المولى إذا قال تصدق بدينار فلا شك ولا ريب في أن المولى يريد أن يصدر هذا الفعل، يريد أن توجد طبيعة التصدق مرة واحدة، هذا لا شك ولا ريب فيه، هذا أمر متيقن سواء قلنا بالمرة أو بالتكرار أو لم نقل بذلك. وشنو معنى الطلب؟ معنى الطلب أن المولى يريد ويرغب من العبد أن يوجد هذا الطبيعي، هذا المطلوب، طبيعة التصدق يريد أن يخرجها المكلف من العدم إلى الوجود. سيدنا تفضلوا هنا، أكو مكان، تفضل. هذا مراد المولى. فمسألة إرادة المرة هذا أمر متيقن لا شك فيه، لكن السؤال هل أن المولى يريد المرة المتيقنة بقيد الوحدة على أن تصدر مرة واحدة لا أكثر بحيث تكون الزيادة غير مرادة، أو قد يقال بعدم إرادة الزيادة، مو فقط أن الزيادة ليست بمرادة بل هو يريد عدم الزيادة وبذلك تكون دالة على المرة، أو أن المولى يريد القدر المتيقن، يريد المرة لكن مع إرادة غيرها، مع إرادة غير المرة، مع إرادة التكرار أكثر من مرة. هذا خلافنا، هذا نزاعنا، هذا بحثنا فيه، هل أن المولى يريد المرة بقيد الوحدة على أن لا يريد الزائد وبذلك تكون دالة على المرة، أو يريد الوحدة مع إضافة إرادة غير المرة مع إرادة الزائد، أو لا أن الصيغة والمادة الأمر بشكل عام لا يدل لا على المرة ولا يدل على التكرار. أيضا لابد من الالتفات، طبعا مرادنا كلامنا فيما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة، أما مع وجود قرينة دالة على المرة أو دالة على التكرار فلا بحث لنا، نلتزم بمؤدى القرينة، كما قد يدعى وجود القرينة في أمثال آية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قد يقال أن هناك قرينة حافة بهذا الطلب، حافة بهذا الأمر، هذا الطلب تدل على إرادة الوحدة وأن حجة الإسلام حجة واحدة ليست بأكثر من ذلك، هذا لا يرد نقض على بحثنا إذا التزمنا بالتكرار أو التزمنا بالقول الثالث عدم الدلالة لا على الوحدة ولا على التكرار، هذا لا يرد نقضا علينا لأن الكلام فيما إذا تجرد المورد عن كل قرينة، أما أن يؤتى بكلام قرين توية محفوف بقرينة هذا ليس بحثا علميا. إذن عندنا ثلاثة أقوال، هل نلتزم بالمرة أو بالتكرار أو بعدم الدلالة؟ الصحيح يقول المصنف عدم دلالة الصيغة، عدم دلالة الأمر لا على الماد لا على المرة ولا على التكرار بعين ما ذكره في المسألة الأولى، لكن بفارق راح يتضح. نقول التصدق هاي مؤلفة من صيغة ومن مادة، الصيغة لا تدل إلا على النسبة الإرسالية، لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، هذا من ناحية الصيغة أمر واضح. المادة تدل على الطبيعة لا تدل على أكثر من الطبيعة، هاي الطبيعة إذا طلبت من العبد، إذا طلب المولى الطبيعة من العبد، خلنا نشوف سكوت المولى وعدم بيانه، عدم بيان المولى وإطلاقه للطبيعة، هاي الطبيعة معنى اسمي، هاي الطبيعة المادة المطلقة غير المقيدة، على أي شيء يدل الإطلاق فيها، أو قل من أي نحو من أنحاء الإطلاق في المادة. المولى إذا قال تصدق، يعني بعبارة أخرى أوجد الطبيعة، وسكت، شنو مراده؟ مراده كما ذكروا أن المادة تدل على الإطلاق البدلي، يعني أن المكلف مخير، هو مخير في إيجاد أي فرد من أفراد طبيعة التصدق، أي فرد من أفراد الطبيعة يوجدها يكون ممتثلا، كما لو قال أعتق رقبة. إذا قال أعتق رقبة هذا الإطلاق في رقبة شو نسميه؟ إطلاق بدلي، مو إطلاق شمولي، مو أن المطلوب من المكلف أن يعتق كل رقبة، لا، أعتق رقبة هذا الإطلاق في رقبة إطلاق بدلي، فتدل على أن المطلوب هو أي حصة من حصص الطبيعة. زين، أي حصة من حصص الطبيعة ذكروا أيضا كمقدمة، إذا كان المطلوب من العبد الطبيعة، خلينا نشوف الطبيعة إطلاقها شنو؟ إطلاقها بدلي. الإطلاق البدلي يعني شنو؟ الإطلاق البدلي يعني أن الحكم حكم واحد وغير منحل. هيك نفرق بين الإطلاق البدلي والشمولي. نقول الإطلاق الشمولي يدل على أن أكرم كل عالم ولو كان عام، بس حتى يبين واضح، أكرم كل عالم شنو معناه؟ معناه أن زيد يجب إكرامه، وعمر يجب إكرامه، وخالد يجب إكرامه، إلى آخر أفراد العلماء. هذا شنو معناه؟ معناه أن ليس لنا حكما واحدا، ليس لنا حكم واحد، مو عندنا حكم واحد، عندنا أحكام منحلة بعدد أفراد الطبيعة. هذا ما موجود بالإطلاق البدلي. بالإطلاق البدلي ليس إلا حكم واحد، أوجد الطبيعة، أوجد الطبيعة في ضمن أي فرد من الأفراد، هذا إطلاق بدلي. إذا كان الإطلاق بدليا انضم لمقدمة ثانية، نقول الطبيعة إنما تتحقق بوجود واحد، بأول وجودات الطبيعة توجد الطبيعة. إذا كان المكان خال من الطبيعة، فمجرد أن يوجد فرد من أفراد الطبيعة يتحقق هذا يتحقق تلك الطبيعة. الطبيعة توجد بأول وجوداتها، بأول وجودات الطبيعة، أول أفراد الطبيعة يوجد الطبيعة. وبذلك إذا أوجد المكلف فردا من أفراد الطبيعة يكون قد امتثل، يكون قد امتثل وحقق الامتثال، وبعد ذلك لا أمر ولا تكليف، ما راح يبقى عندنا تكليف. فإذن لا الصيغة تدل على المرة والتكرار، ولا نفس المادة تدل على المرة ولا تدل على التكرار. نعم، الإطلاق البدلي وكون الطبيعة توجد بأول وجودات أفرادها، هذا يعني الاكتفاء بفرد واحد، لكن هذا لا من نفس المادة ولا من نفس الطبيعة، لا أن الهيئة أخذ فيها الوحدة ولا أن الطبيعة أخذ فيها الوحدة. إحنا ضمينا مقدمات أخرى، ضمينا مسألة الإطلاق البدلي، وضمينا مسألة أن الطبيعة تتحقق بأول وجودات أفرادها، صارت النتيجة الاكتفاء بالواحد، لكن هذا لا يعني أن الصيغة أو المادة تدل على المرة أو تدل على التكرار. إذن لا دلالة لا للصيغة ولا للمادة، لا على المرة ولا على التكرار. زين، هاي المقدمة الثانية اللي ذكرناها، أن الطبيعة توجد بأول وجوداتها أول أفرادها، ليس المقصود منه أن الطبيعة إذا وجدت في ضمن فرد واحد فقط توجد الطبيعة في ضمن ذلك الفرد، لا، مو هذا المراد. المراد أن الطبيعة وإن وجدت في ضمن فردين عرضيين أيضا تحققت بالمجموع. يعني إذا تصدق المكلف على فقير بدينار، نقول هذا أول أفراد الطبيعة، إذن وجدت الطبيعة، وجدت الطبيعة في ضمن شنو؟ في ضمن هذا الفرد. ومرة لا، مرة هو نفس المكلف الواحد يتصدق على عبدين في آن واحد بدينارين، يعطي واحد باليمنى واحد باليسرى في آن واحد. الطبيعة وجدت في ضمن أي فرد من الفردين؟ في ضمن المجموع. نقول تحققت الطبيعة في ضمن المجموع، لا في ضمن الأول ولا في ضمن الثاني لعدم الترجيح. شنو المرجح أن نقول أن الطبيعة وجدت في ضمن هذا الفرد أو في ضمن ذاك الفرد؟ لا، وجدت في ضمن هذا المجموع، في ضمن الفردين. ومنه يعلن، احنا ما بينا أول البحث، أخرنا لأجل هذا، ما بينا شنو المراد من المرة، شنو المراد من التكرار. أما بالفور والتراخي بينا أول ما دخلنا للبحث، قلنا المراد من المر من الفور شنو، المراد من التراخي شنو. هنا أخرنا لأجل هذا، نقول ومنه يعلم أن ليس المراد من المرة الفرد الواحد، مو المراد من المرة هل أن الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار. المراد من المرة الفرد الواحد، والمراد من التكرار الأفراد المتعددة. لا، المراد من المرة الدفعة الواحدة، سواء كانت في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد متعددة، هذا هم نسميه مرة. هذا الذي تصدق على عبدين في آن واحد هم نقول عنه شنو؟ نقول عنه مرة. نعم، الذي والمراد من التكرار واضح بعد. المراد من التكرار هو الامتثال بعد الامتثال، بعبارة مسامحية. الثاني لا يسمى امتثالا لكن يسمى مسامحة، الامتثال بعد الامتثال، سواء كان في ضمن دفعات أو في ضمن أفراد. المراد من التكرار الدفعات، سواء كانت كل دفعة فرد واحد أو كانت كل دفعة أفراد متعددة عرضية. ومنه يعلم أيضا أن العبد إذا تصدق، المكلف إذا تصدق على فقير مرة ثم تصدق بعد ذلك في طول ذلك بعد ذلك زمانا بصدقة ثانية، الذي يقع امتثالا هو الفرد الأول، هو الدفعة الأولى. أما الدفعة الثانية هاي خارجة عن حريم الامتثال، ليس امتثالا أصلا، هذا مو امتثال. الامتثال يحتاج إلى أمر، الأمر يسقط بمجرد الامتثال، هذا الثاني لا يعد امتثالا، إما يكون لغوا وإما أن يكون امتثالا لأمر آخر استحبابي، مثلا استحباب التكرار مثلا، كما قد يدعى ورود رواية إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، هذا قد يدل على استحباب التكرار. لكن إحنا والأمر، إحنا والوجوب، الثاني لا يعد امتثالا، الثاني قد يكون لغوا خارجا عن حريم الامتثال. إذا عدنا أمر استحبابي آخر بالتكرار، هذا يكون مشمول للاستحباب لأمر آخر لا لنفس الأمر الأول. هذا تمام الكلام في هذا البحث. أكو سؤال؟ قال: كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه، لا يستفاد من الأمر لزوم الإتيان بفرد واحد مرة أو بأفراد كثيرة. هاي العبارة جريا مع الغالب، هاي العبارة جريا مع الغالب. الغالب في المرة هو الفرد الواحد، والغالب في تكرار الأفراد المتعددة. وإلا المصنف راح يذكر أن ما يدل على أن ليس المراد من المرة الفرد الواحد، المراد من المرة ما ذكرناه من الدفعة الواحدة وإن كانت عرضية في أفراد متعددة. قال: أي أنه لا يستفاد منه، يعني من الأمر، لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة. الذي تلزم بالأمر الطبيعة، إنما يلزم من الأمر الطبيعة. الشارع المقدس حينما يأمر بالصدقة يريد من عندنا الطبيعة، يريد نحقق الطبيعة. وإنما تلزم به، يعني بالأمر، الطبيعة. هذا زين. والطبيعة بعد قال شنو اللي يلزم، شنو الواجب؟ الطبيعة. تعال إلى الطبيعة، إطلاق الطبيعة شنو؟ إطلاق بدلي. إذا قال تصدق، إذا قال أعتق رقبة، الإطلاق في المتعلق إطلاق بدلي. إذا قال أكرم عالما، شنو المراد من الإكرام؟ كل أفراد الإكرام، هذا العالم يكون نكرمه، نحترمه، نسلم عليه، نقدم له هدية، كل أفراد الإكرام؟ لا، أكرم العالم يعني أوجد فردا واحدا من أفراد الإكرام، الإطلاق في المتعلق إطلاق بدلي. قال: والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاق هل البدلي، فتصدق الطبيعة يعني على ما يأتي به المكلف من وجود لها. ليش؟ لأن الطبيعة توجد بأول وجوداتها. هاي مقدمة نحتاجها، لكن المصنف اعتبرها مطوية واضحة لوضوحها، ما ذكرها ولا نحتاجها. الإطلاق البدلي ما يفيدنا في النتيجة، اللي يفيدنا في النتيجة الإطلاق البدلي زائدا هاي المقدمة. أما الإطلاق البدلي شنو اللي ينفعنا؟ الإطلاق البدلي يقول عندنا حكم واحد، أما أن الحكم الواحد تعلق بأفراد متعددة بفرد واحد، هذا ساكت عن الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي لا يكفي لإثبات النتيجة. الإطلاق البدلي يقول عندنا حكم واحد، فيرجع نفس السؤال، يقول هذا الحكم الواحد متعلق بفرد واحد يعني مرة، متعلق بأفراد متعددة يعني تكرار، فالإطلاق البدلي لوحده ما ينفعنا. نقول إطلاق بدلي أولا، ثانيا نضم له أن الطبيعة تتحقق بأول وجوداتها في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد عرضية. قال: فتصدق يعني الطبيعة على ما يأتي به المكلف من وجود لها، سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر. هذا اللي قلت، هذا يدل على أن المراد من المرة مو الفرد الواحد ولو الأفراد، لكن في عرض واحد. قال: سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر، فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما، هذا هم فرد وهم مرة، هذا أبرز مصادق المرة اللي كان يتحدث عنه بالعبارة الأولى. قال: كما يتحقق هذا الامتثال، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد، والامتثال يكون بالمجموع. هذا هم نسميه شنو؟ هم نسميه مرة، هذا ليس من التكرار، هذا مرة دفعة واحدة. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا طوليتين، صدق بالساعة الأولى وصدق بالساعة الثانية، يقول فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة فقط. الأول هو اللي يحقق الامتثال، الثاني شنو؟ الثاني إما أن يكون لغوا وإما أن يكون استحبابيا امتثالا لأمر آخر ولو أمر استحبابي. واضح؟ أكو سؤال؟ نعم شيخ.
نتيجة المرة بالإطلاق،
نتيجة إطلاق الطبيعة، الإطلاق قلت يفيدنا حكم واحد. ليش؟ هذا الحكم الواحد شنو متعلقة؟ قد يكون أفراد متعددة، قد يكون مرات متعددة.
بالأخير
نتيجة المخلص ممتنة
لأنه إذا
ولد أمر
من خلق نكتفي بالمرة بدرجة الإطلاق مع أن الطبيعة
نعم
أي بأول أطلاق. زين نعم زين، هاي ما يعتبر دلالة بواسطة الإطلاق، يعني نقول الأمر يدل على مرة بالإطلاق.
بالإطلاق إيه نعم، بس مو من نفس المادة، مو من نفس يعني أرجع إلى نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا. إذا إجا عندنا دليل خاص يدل على لزوم التكرار، هذا راح ينافي الأمر. إذا قال تصدق ثم في دليل خاص قال تصدق مرارا لا أكتفي بالمرة، هذا يتعارض ويا ما تقدم. يعني الأول يكون إلى دليل، إلى دلالة بحيث عرفا نشوف أكو تعارض ولا بد من إيجاد الحل. عدم الشعور بالتعارض هذا دليل على أن الأول لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار. هكذا بالنسبة إلى التكرار، إذا جانا دليل وقال مثلا تصدق مرة واحدة فقط، حجة الإسلام مرة واحدة فقط، هذا الدليل يتعارض مع ما تقدم؟ قل لا، عدم التعارض هو دليل على أن الدليل الأول لا يدل على التكرار. واضح شيخ؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأوامر. المصنف بعد ذلك يدخل في بحث الإطلاق. كل مطلع على الاستدلال الفقهي ولو بأدنى مراتب الاستدلال يعلم ويدرك أهمية بحث الإطلاق والتقييد. كل شخص يطلع على استدلال في الفقه سواء كان على مستوى الشرائع أو اللمعة أو غير ذلك يشعر بأهمية هذا البحث، بحث الإطلاق والتقييد وشيوع الإطلاق والتقييد في الاستدلال الفقهي. قد لا تخلو مسألة من الإطلاق والتقييد، كثير من المسائل نحتاج بها إلى الإطلاق والتقييد. أيضا من ناحية أخرى، كل مطلع على الاستدلال الفقهي بل حتى على المحاورات العرفية يدرك معنى الإطلاق والتقييد ولو إجمالا، يعرف شنو معنى الإطلاق ويعرف شنو معنى التقييد. الإطلاق لغة هو الإرسال، الإرسال وإطلاق العنان. تقول أرسلت الدابة يعني أطلقت الدابة، أطلقت الدابة يعني أرسلتها وخليت سبيلها، أطلقت عنانها. في قبال ذلك التقييد، التقييد واضح، التقييد خلاف الإطلاق. ويبدو أن الأصوليين ليس لهم اصطلاح خاص في الإطلاق والتقييد غير نفس المعنى اللغوي والمعنى العرفي، ماكو اصطلاح جديد للأصوليين، هم لا يطلقون الإطلاق والتقييد ويريدون معنى جديد غير نفس المعنى العرفي والمعنى اللغوي، وهذا واضح من خلال مراجعة موارد تطبيق الإطلاق والتقييد. ولذلك من غير المناسب التعرض لتعريفات الإطلاق والتقييد وإيراد الإيرادات الواردة نقضا وحلا طردا وعكسا والجواب عن تلك الإيرادات، ماكو داعي للتعريف لأن المراد عند الأصوليين هو نفس المراد عند اللغة وعند العرف. لذلك الكتب الحديثة ما تتعرض إلى التعريفات خلاف مثلا بعض الكتب القديمة تتعب الطالب في التعرض إلى التعريفات والإشكالات الواردة ومحاولة الجواب عن الإشكالات. المعنى واضح، المراد واضح، المقصود واضح، لا معنى ولا داعي للتعرض إلى التعريفات. فإن كل إنسان حينما يتصور طبيعة من الطبائع، حينما يتصور جنس من الأجناس، ما هي حقيقة من الحقائق، ويقيسها إلى صفة أو إلى حالة من الحالات، يلحظ مع تلك الطبيعة صفة من الصفات، يضيف تلك الطبيعة إلى صفة من الصفات، هاي الإضافة وهاي الملاحظة تسمى التقييد. تقول مثلا إنسان عالم، نضيف الإنسان إلى العلم أو العلم إلى الإنسان، نلاحظ نسبة بين الإنسان والعلم، هذا تقييد. نضيف الإنسان ونلحظ مع الإنسان مثلا حالة من الحالات، حالة السهو أو النسيان الغفلة، هاي حالة تعرض على الإنسان وتزول، مو صفة من الصفات. مثلا تقول مثلا عفية عن الصائم الغافل، هذا الصائم ما أخذنا على إطلاقه، قيدناه بقيد وهو الغافل. فمرة يلاحظ مع الطبيعة صفة من الصفات كالعلم، مرة يلاحظ مع الطبيعة حالة من الحالات كالغفلة والنسيان، هذا من التقييد. في قبال ذلك الإطلاق هو أن تلحظ الطبيعة نفس الطبيعة من دون ضميمة لحاظ آخر، من دون ضميمة صفة أخرى أو حالة أخرى، تلحظ نفس الطبيعة من دون إضافة. تقول مثلا أعتق رقبة، أكرم عالما، هذا الثاني يسمى إطلاق، هذا واضح عند الأصوليين وعند العرف وعند أبناء اللغة، هذا أمر واضح. أيضا كل مطلع على الفقه يعلم بأن الإطلاق والتقييد متقابلان ولا يمكن أن يجتمع الإطلاق مع التقييد، هذا فشيء إجمالي معلوم، لا يمكن أن يقال هذا الكلام مطلق وفي نفس الوقت يقال مقيد من نفس الناحية التي أطلق بلحاظها. الإطلاق والتقييد متقابلان لا يمكن أن يجتمعا، هذا بشكل إجمالي. وسيأتي من المصنف الحديث مفصلا عن نحو التقابل، بعد أن ندرك أصل التقابل إجمالا يجي المصنف يتحدث عن نحو التقابل، هل هو من قبيل تقابل الضدين أو النقيضين أو الملكة والعدم، راح يجي المصنف يتحدث عن ذلك مفصلا. الذي يراد بحثه في المقام هو شيء آخر غير هذا الذي تقدم، هو أنه كيف يمكن استفادة الإطلاق من الأسماء الموضوعة للطبائع، كيف يمكن استفادة الإطلاق؟ هذا البحث المهم اللي المصنف بصدد بحثه، كيف يمكن أن نستفيد الإطلاق من الأسماء الموضوعة للطبائع التي تسمى بحسب الاصطلاح أسماء الأجناس؟ كيف يمكن أن يستفاد الإطلاق من أسماء الأجناس؟ أسماء الأجناس إنسان، رجل، عالم، رقدة، هاي الموضوعة للطبائع اللي موضوعة للحقائق، كيف يمكن أن نستفيد من الإطلاق؟ هذا البحث، كيف يمكن استفادة الإطلاق من تلك الأسماء، أسماء الأجناس، وهل لابد من قرينة للدلالة على الإطلاق أو لا؟ نفس اسم الجنس يدل على الإطلاق من دون الحاجة إلى ضميمة شيء آخر، من دون الحاجة إلى ضميمة قرينة أخرى غير نفس اسم الجنس. نفس اسم الجنس يدل على الإطلاق من دون توسط شيء ومن دون الاستعانة بشيء آخر. وكيف يمكن استفادة التقييد أيضا؟ كيف يمكن استفادة التقييد من الكلام؟ وإذا احتاج التقييد إلى قرينة واحتاج الإطلاق إلى قرينة، ما هو الفرق بين القرينتين؟ ما هو فرق القرينة الدالة على الإطلاق عن القرينة الدالة على التقييد؟ هاي الأسئلة وغيرها يجاب عنها من خلال تنقيح نقطة حساسة مهمة، وهي البحث في المعنى الذي وضع له اسم الجنس. اسم الجنس لأي شيء وضع؟ هاي النقطة إذا نقحت وبحثت، هاي كل الأسئلة يجاب عنها بوضوح، ويجاب عن غيرها أيضا بوضوح. فلا بد من تنقيح الموضوع له في أسماء الأجناس. هل أن أسماء الأجناس وضعت للطبيعة، مثلا الإنسان وضع لطبيعة الحيوان الناطق مقيدا بالإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له؟ هل هذا الصحيح؟ هل أن رجل وضع للإنسان، للحيوان الناطق الذكر البالغ المطلق على أن يكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، شأن شأن بقية القيود، الذكر البالغ الناطق، أم أن هذا الشق الأول اللي التزم به المتقدمون من الأصوليين قبل سلطان العلماء؟ سلطان العلماء واحد من كبار العلماء، عاش في القرن الحادي عشر. ما قبل سلطان العلماء التزموا بأن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، فيكون دلالة اسم الجنس على الإطلاق دلالة شنو؟ دلالة وضعية تصورية، الوضع هو الذي يدل على الإطلاق، فلا نحتاج إلى كلفة، لا نحتاج إلى قرينة تدل على الإطلاق. مجرد أن تقول إنسان يعني أنك تريد الحيوان الناطق المطلق، الإطلاق يكون مدلولا وضعيا، يكون جزءا من المعنى الموضوع له. هذا الاتجاه أو القول الأول. القول الثاني قال أن أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة، لنفس الطبيعة، الإنسان موضوع للحيوان الناطق من دون أخذ قيد الإطلاق، الرجل موضوع للحيوان الناطق البالغ العاقل من دون أخذ قيد الإطلاق، الإطلاق خارج عن حريم المعنى الموضوع له، ليس داخلا في ضمن المعنى الموضوع له. فلو أريد الدلالة على الإطلاق نحتاج إلى قرينة، تماما كما نحتاج إلى قرينة في الدلالة على التقييد. شلون إذا أردنا نقيد نحتاج إلى قرينة؟ أيضا نحتاج إلى قرينة فيما إذا أردنا الإطلاق. لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين الأمرين في الحاجة إلى القرينة. نعم، قد يقال أن قرينة الإطلاق قرينة عامة تسمى بمقدمات الحكمة، تختلف عن قرينة التقييد، القرينة الخاصة اللي تختلف باختلاف الموارد. إذا نريد نقيد العالم بالعادل نحتاج إلى ذكر العادل، هاي القرينة. إذا أردنا نقيد الرقبة بالمؤمنة نحتاج إلى قيد المؤمنة، وقيد المؤمنة يختلف عن قيد العادلة. القيد، التخصيص، التقييد فيما لو أريد المقيد، هذا يختلف باختلاف الموارد، نسميه قرينة خاصة، قرينة ترتبط بنفس المورد، أما القرينة التي تدل على الإطلاق هي قرينة عامة تجري في كل موارد الإطلاق لا تختلف من مورد إلى مورد. إذن هذا نحو فرق بين القرينتين، وهذا يجيب عن بعض الأسئلة المتقدمة. قلنا إذن الإطلاق بناء على الثاني يحتاج إلى قرينة كالتقييد، وقرينة الإطلاق غير قرينة التقييد، الأولى عامة الثانية خاصة. وتظهر لهذا الاختلاف بين الأقوال ثمرات، من الثمرات مثلا استعمال اسم الجنس في المقيد بناء على الأول استعمال شنو؟ مجازي. استعمال اسم الجنس في المقيد هذا استعمال مجازي، إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا صحيح دلالة بنحو تعدد الدال والمدلول، لكن مع ذلك لا بد من مجازية، لا بد من استعمال مجازي، لأن الرقبة موضوعة للمعنى لذات المعنى المقيد بالإطلاق. تجي أنت تقيد الرقبة بالمؤمنة هذا يستلزم شنو؟ يستلزم أن تجرد الرقبة عن معنى الإطلاق وتضيف المؤمنة، ونفس هذا التجريد هو نحو من أنحاء المجاز، يعني تستعمل اللفظ الموضوع للمطلق في غير المطلق حتى تتمكن من التقييد. هذا التجريد نحو من الاستعمال المجازي. فاستعمال المطلق استعمال اسم الجنس قل بناء على القول الأول، وإرادة المقيد هذا استعمال مجازي، وهذا لا يأتي على الثاني، بناء على الثاني الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. استعمال الرقبة في المطلق وفي المقيد استعمال حقيقي، ليش؟ لأن بناء على الثاني الرقبة موضوعة لذات المعنى لنفس الحقيقة من دون تقييد، لا بالإطلاق ولا بالتقييد، وذات المعنى محفوظ في كلا الاستعمالين، هم في الاستعمال المطلق هم في الاستعمال المقيد، فلا مجازية بناء على القول الثاني. أيضا من الثمرات التي تذكر لذلك هو ما ذكرناه من أن البناء على القول الأول الإطلاق لا يحتاج إلى قرينة، بناء على الثاني الإطلاق يحتاج إلى قرينة. المصنف يقول لتحقيق الحق من بين القولين لا بد من ذكر مقدمة متعارف ذكرها في هذا الباب، وهي ترتبط باعتبارات الماهية. نذكر أولا اعتبارات الماهية، وحتى نحقق أن اسم الجنس وضع للمطلق بقيد الإطلاق تبعا لمشهور المتقدمين أو للطبيعة ذات الطبيعة من دون إطلاق تبعا لمشهور المتأخرين، حتى نحقق هذا القول الصحيح لابد من ذكر مقدمة يذكر المصنف المقدمة المتعارفة. نقرأ ثم نصل إلى المقدمة. قال الإطلاق واسم الجنس، الإطلاق يقابل التقييد، هذا أمر واضح وكل مطلع يعرف أن الإطلاق يقابل التقييد، لكن شنو نحو التقابل راح يجي الحديث عنه مفصلا. قال فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا، كما لو تصورت الإنسان وأخذت مثلا وصف العدالة، الإنسان العادل، الإنسان العالم، أخذت نفس الطبيعة، نفس طبيعة الإنسان، ولاحظت إلى جانب ذلك وصف من الأوصاف، وصف العلم، وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة زائدة، أخذت الإنسان مع حالة من الحالات مو صفة من الصفات كالغفلة والنسيان اللي تعرض وتزول، أو حالة خاصة كالإنسان العالم، كان ذلك تقييدا. إذا تصورت معنى وأخذت فيه وصفا كان ذلك تقييدا. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. صورت فقط الإنسان من دون إضافة، من دون ملاحظة، من دون نسبة مع صفة أو حالة أخرى، هذا يسمى إطلاق. هذا أمر واضح إجمالا معلوم، لكن المصنف بعد ذلك راح يحقق شنو حقيقة الإطلاق حتى يرجح القول الأول أو القول الثاني. قال وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، موضوع للمعنى المقيد بالإطلاق، على أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له، فيكون الإطلاق أيضا في المعنى الموضوع له، يكون الإطلاق مدلولا وضعيا. الوضع كما يدل في الإنسان على الحيوانية ويدل على الناطقية يدل بالإضافة إلى ذلك على الإطلاق أو لذات المعنى. هذا القول الأول قلنا مشهور المتقدمين قبل سلطان العلماء، قال أو لذات المعنى، أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. موضوع لذات المعنى والإطلاق والتقييد خارجان عن حريم المعنى الموضوع له، يطرأان على المعنى الموضوع له، مرة يكون المعنى الموضوع له مطلقا، مرة يكون مطلق مقيدا كما هو المعروف والمشهور من زمان سلطان العلماء إلى يوم الناس هذا. قال ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى، تذكر مقدمة الغرض منها توضيح أنحاء لحاظ المعنى وتوضيح أنحاء اعتبار الماهية في الذهن لكي يحددوا نحو المعنى الموضوع له على أساس ذلك، على أساس المقدمة. نعرف المقدمة حتى نحدد المعنى الذي وضع عليه اسم الجنس على أساس تلك المقدمة، على أساس تلك الاعتبارات. نجي نقول أن مثلا الاسم الجنس موضوع للا بشرط أو للبشرط شيء أو اللا بشرط القسمي أو المقسمي على الاختلاف، فلا بد أن نطلع على تلك الاصطلاحات حتى نجي نحدد، نقول اسم الجنس موضوع لذاك الاعتبار دون سائر الاعتبارات. وحاصل المقدمة، المصنف يذكر المقدمة في ضمن مجموعة نقاط. النقطة الأولى أن الإنسان كحقيقة من الحقائق الموجودة في الخارج، مثلا الإنسان، المصنف هو يقول إحنا في مقدمتنا نأخذ نموذج، نقول الإنسان هذا ذات الحقيقة ذات الطبيعة، والقيد هو الملحوظ معه هو العلم. فنجي نقول الإنسان كحقيقة من الحقائق كطبيعة من الطبائع يمكن أن توجد في الخارج، هذا الإنسان إذا تصورناه كمفهوم وكطبيعة يعني ككل طبيعي، هذا حينما يوجد في الخارج وجوده في الخارج بحسب تصور العقل إلى أربع حالات، فيما إذا قيس مع العلم بحسب تصور العقل أكو أربع حالات لوجود الإنسان مع الإضافة ومع النسبة إلى العلم. الحالة الأولى، الصورة الأولى اللي يتصورها العقل، أن يوجد الإنسان واجدا للعلم مقرونا بالعلم كما في الإنسان العالم، هذا اللي يوجد في الخارج، الإنسان العالم هذا إنسان مقرون بالعلم، إنسان واجد للعلم، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية المتصورة أن يوجد الإنسان فاقدا للعلم مع عدم العلم مقرونا بعدم العلم مضافا إلى عدم العلم، هاي الحالة الثانية. الحالة الأولى الإنسان العالم، الحالة الثانية الإنسان غير العالم. الحالة الثالثة العقل يتصورها، يقول أن يوجد الإنسان في الخارج ولا يقترن ولا يتصف لا بالعلم ولا بعدم العلم، هاي حالة هم متصورة عند العقل، عقل يقدر يتصورها، هاي الحالة ممكن أن يتصورها العقل. الآن أنا أغمض عيني أقدر أتصور إنسان موجود في الخارج لا عالم ولا غير عالم، لا يتصف بالعلم ولا يتصف بعدم العلم، يرتفع فيه العلم وعدم العلم، هاي حالة متصورة لكن في الخارج مستحيلة، لا يمكن أن توجد هكذا حصة للإنسان. ليش؟ لأن وجود حصة من هذا القبيل يعني لزوم ارتفاع النقيضين، يعني وجود إنسان يرتفع فيه العلم وعدم العلم، هاي حالة متصورة العقل يتصورها لكن لا وجود لها في الخارج. ليش؟ لأن يلزم من وجود تلك الحصة ارتفاع النقيضين. ممكن أن نتصور بس ما موجود بالخارج، قد واحد يستغرب نقول لا شريك الباري، شريك الباري مو ممتنع، لكن نتصور ونحكم عليه بأحكام فهو موجود في الذهن لكن بالخارج ما موجود. نفس اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، هاي لا وجود لها في الخارج لكن موجودة في الذهن، يمكن أن نتصورها. احنا شلون نحكم على استحالة اجتماع الضدين غير أول كنا نتصور اجتماع الضدين ونحكم بالامتناع والاستحالة؟ فهو متصور عقلا لكن غير موجود خارجا. نفس الحالة الصورة الرابعة، صورة أن يوجد إنسان ويتصف، هاي الصورة الرابعة، ويتصف بالعلم وبعدم العلم. إنسان موجود في الخارج هم يتصف بالعلم هم يتصف بعدم العلم، نقول هذا الإنسان متصور في الذهن لكن لا وجود له في الخارج. هاي الحصة لا يمكن أن توجد في الخارج لأن وجود تلك الحصة يلزم منه اجتماع النقيضين المحال. فإذا في الحقيقة الخلاصة أن الإنسان كطبيعة وكحقيقة إذا ما لوحظ في الخارج لا يوجد إلا بنحو هاتين الحصتين، إلا بأحد هاتين الحصتين، إما أن يوجد الإنسان في الخارج عالما وإما أن يوجد الإنسان في الخارج غير عالم، ولا شيء ثالث لنا، ما عندنا شيء ثالث يمكن أن يرتفع فيه العلم وعدم العلم أو يجتمع فيه العلم وعدم العلم. إن قلت إذا كانت الحصة الثالثة مستحيلة والحصة الرابعة مستحيلة للزوم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، فهذا يعني أن مفهوم الإنسان الذي لا يقيد بالعلم ولا يقيد بعدم العلم الذي يرتفع فيه القيدان المفروض هذا لا وجود له في الخارج. مفهوم الإنسان اللي يجمع الحصتين، يجمع الإنسان العالم والإنسان غير العالم، هذا لا يوجد في الخارج، وهاي نتيجة المفروض احنا ما نقبلها، لا يمكن الالتزام بذلك، لأن معنى ذلك هو استحالة وجود الكل الطبيعي، الكل الطبيعي غير المقيد بالعلم وغير المقيد بعدم العلم، هذا المفروض ما له وجود في الخارج بناء على استحالة وجود الحصة الثالثة التي يرتفع فيها العلم وعدم العلم. بناء على هذا يلزم عدم وجود الكل الطبيعي ولا يمكن الالتزام بذلك. كيف ندعي أن الطبيعي الإنسان الخالي عن القيدين غير موجود في الخارج؟ هاي النتيجة المفروض لا يمكن قبولها. فإذا هذا إشكال على استحالة الحالة الثالثة. المصنف يجيب يقول المراد من أن الكل الطبيعي موجود في الخارج، المراد من أن المفهوم الجامع بين الحصتين، الحصة الواجدة والحصة الفاقدة الأولى والثانية، المراد من وجود المفهوم الجامع هو وجود ليس بوجود مستقل ومنحاز عن إحدى الحصتين. إحنا نقول بوجود الكل الطبيعي في الخارج، نقول بوجود الجامع المفهوم الجامع بين الحصتين، لكن مو بوجود مستقل ومنحاز عن الحصتين معا، لا هو موجود لكن في ضمن إحدى الحصتين، لأن الإنسان في الخارج إما أن يوجد عالما وإما أن يوجد غير عالم. أما أن يوجد إنسان مطلقا ونسأل نقول هذا عالم لو مو عالم، نقول لا هذا مطلق، هذا لا يمكن أن يكون. النتيجة من هذا النقطة الأولى، النتيجة اللي يريد يخلص المصنف إلها، أن الإطلاق وعدم التقييد واللا بشرط لا يمكن أن يوجد في الخارج مستقلا، لا يمكن أن يوجد إلا في ضمن إحدى الحصتين. هاي نتيجة النقطة الأولى، نقول الإطلاق وأن الإنسان مطلق غير مقيد بالعلم وغير مقيد بعدم العلم، هذا الإطلاق هذا المفهوم الجامع لا يمكن أن يوجد كحصة ثالثة، إما أن يوجد في ضمن الحصة الأولى وإما أن يوجد في ضمن الحصة الثانية. هذا المصنف يذكره حتى يقارن مع النقطة الثانية اللي راح يجي الحديث عنها. قال ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة وحاصلها حاصل المقدمة مع أخذ ما هي الإنسان وصفة العلم كمثال، حاصلها أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم بالإضافة إلى صفة العلم. أولا الإنسان الواجد للصفة خارجا، قاعد نحكي كله على الخارج بعدنا ما انتقلنا إلى الذهن، بالنقطة الثانية ننتقل إلى الذهن. يقول الإنسان الواجد للصفة خارجا، هاي الحصة الأولى. الحصة الثانية الإنسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا، مقصودة خارجا أكيد، لا يتصور يعني مو في الذهن، قاعد نتحدث عن الخارج. بالخارج ماكو، ولا نتصور، احنا نقدر نتصور انسان عالم وغير عالم، لكن ما موجود في الخارج، ما عندنا بالخارج حصة ثالثة. ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا هذا جواب الإشكال اللي ذكرناه، ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ما عندنا حصة ثالثة اسمها الجامع بين الواجد والفاقد، هاي مو حصة ثالثة في عرض الحصتين الأولى والثانية. هذا ليس، هذا النفي ليس متوجه إلى القيد في عرض الحصتين السابقتين. يقول هو صحيح شيء ثالث ووجود ثالث، لكن يوجد في ضمن إحدى الحصتين، مو يوجد كوجود مستقل ومنحاز، لابد أن يوجد في ضمن الحصة الأولى أو في ضمن الحصة الثانية. فالخلاصة أن ما عندنا بالخارج إلا حصتين، أما إنسان مطلق من ناحية العلم وغير العلم هذا يوجد في الذهن، أما في الخارج لا يوجد. ما يمكن أن نلقى إنسان نتلاقى في يوم ويا إنسان نقول هذا لا عالم ولا غير عالم، إما أن يكون عالما وإما أن لا يكون عالما، أما أن يجمع بين الحصتين هذا مستحيل خارجا، وإن كان موجود ممكن ذهنا. المصنف ما ذكر الصورة الرابعة المتصورة، هاي متصورة اللي يجتمع فيها النقيضين، ما ذكرها لأن المصنف ما عنده شغل بيها، ما عنده شغل في حصة يجتمع الوجدان والفقدان فيها. المصنف يريد يتحدث عن الإطلاق والتقييد. التقييد إما أن يكون تقييدا بالعلم اللي نسميه بحسب الاصطلاح، ولو نستبق النقطة الثانية نسميه بحسب الاصطلاح بشرط شيء، وإما أن مقيد بعدم العلم اللي نسميه بشرط لا، وإما أن لا يقيد اللي نسميه لا بشرط. فالمصنف يريد يناظر بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني، فذكر الحصة الواجدة والحصة الفاقدة، وذكر الحصة التي يرتفع الأمران فيها التي تجمع بين الواجد والفاقد، اللي تجمع بين الفاقد والواجد مو تجمع العلم وعدم العلم، حتى تكون جامع لابد أن شنو، لابد أن يرتفع العلم وعدم العلم، حتى تكون الكلمة منطبقة على الحرف والاسم والفعل لابد أن نجرد الكلمة عن شنو، عن خصوصيات القيود، عن خصوصيات الأقسام، حتى تكون جامع. فالجامع لنتوهم أن المراد من الجامع يعني شنو، يعني يجمع العلم وعدم العلم، لا، الجامع بالعكس يرتفع فيه العلم وعدم العلم حتى يصح أن ينطبق على الحصة الأولى الواجدة وعلى الحصة الثانية الفاقدة. المصنف لما يريد الحديث عن الإطلاق، يريد يتحدث عن الإطلاق وعن اللا بشرط اللي راح يجي بالنقطة الثانية، هو تعرض إلى الحصة الفاقدة، أما الحصة الواجدة لكلا الأمرين متصورة ومستحيلة كالجامع بين الحصتين، كالحصة الثالثة مستحيلة نفس الكلام يجري فيها، لكن إنما ما تعرض لها لأن لا شغل له بها، ما يريد يتعرض لها، ما إلى علاقة بها، إلى علاقة بالجامع اللي راح يتحدث عنه. فذكر هنا قال إحنا في الوجود الخارجي أما عدنا جامع، نعم عدنا جامع بالوجود الذهني، بالوجود الخارجي لا جامعة، الجامع إنما يوجد في ضمن إحدى الحصتين. قال ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامعة، هذا وصف للمفهوم بين الواجد والفاقد، ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية يأتي عن أهل كلامه صلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.